ملون وكله خير وحب يطوف مثل الطير يعيش البشر يتمنى وهو اللي انكتب حيصير علينا نعرف العلة ونتجنبها وزلة ونتوكل على الله وننوي لأفضل التغيير مساء ملون كله خير.
برنامج مساء ملون برنامج اجتماعي تربوي منوع يأتيكم أيام السبت والاثنين والأربعاء الساعة الرابعة وخمس دقائق مساء.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل الخير والبركة مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في هذه الإطلالة المسائية الجديدة من برنامج مساء ملون. وفي هذا المساء مستمعينا الكرام أمنياتنا دائما أن تكونوا بوافر الصحة والعافية، أن يكون مساءكم مليء ويكون مليء بالحب والمودة والوئام. يقول ابن القيم رحمه الله مستمعين الكرام: لو رزق العبد الدنيا وما فيها ثم قال الحمد لله لكان إلهام الله له بالحمد أعظم نعمة من إعطائه له الدنيا، لأن نعيم الدنيا يزول وثواب الحمد يبقى.
اسمع مني السعادة مش وقت عتاب أقوله.
الحمد لله على أصغر النعم، الحمد لله على أكبر النعم، الحمد لله على كل النعم.
شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة، أزمني على نكتة جديدة وخلي حساب الضحك عليا.
حلقة جديدة بمواضيع متنوعة سنكون معها خلال هذا المساء مستمعينا الكرام. في البداية أنقل لكم تحايا الزملاء من التنفيذ والإخراج، تحيات الزميل حسام مقداد.
ملحقناش نقرا المكتوب،
ومن الهندسة الإذاعية تحيات الزميل محمد الشياح.
ده اسمه كلام عشنا العمر نربي حياتي.
وهذه تحياتي سأكون معكم خلال هذه الحلقة دعاء شرف.
عارفك مشغول ليام دي، ما أنا زيك بس عندي حكاية.
وقبل أن نبدأ مستمعينا الكرام فقراتنا لهذا اليوم، رح نتحدث في موضوع مهم جدا مستمعينا الكرام. يمكن مجتمعنا بشكل عام بدأ يتجه إلى هذه النظرة نوعا ما. الظروف الاقتصادية اللي بنعيشها مستمعينا الكرام، ناهيكم عن الظروف الاجتماعية الظروف النفسية، هل جميعها أثرت وفرضت نفسها في اتجاه تحديد النسل في المجتمع؟ كتير كنا نسمع زمان وما زالت هذه النظرة إلى هذا اليوم مستمرة، اللي بيجي رزقه معه. هذا المفهوم مستمعينا الكرام هل ما زال أم الناس اتجهت إلى مبدأ تحديد النسل في المجتمع، تكتفي بطفلين أو ثلاثة أطفال في هذا المجتمع؟ هل الظروف الاقتصادية فعلا فرضت نفسها وجعلت من العائلة الفلانية والعائلة الفلانية تكتفي بطفلين وثلاثة في المجتمع، نظرا لأعباء اقتصادية، نظرا لصحة الأم في بعض الأحيان التي تفرض عليها أن تكتفي بطفلين مثلا؟ اليوم رح نتحدث بشكل أوسع في هذا الموضوع من الناحية الشرعية، ماذا يقول الشرع في هذا الموضوع، ومن ناحية نفسية اجتماعية كذلك ماذا يقول علم الاجتماع في هذا الموضوع. لكن سؤالنا لكم مستمعينا الكرام، هل فرضت الظروف الاقتصادية نفسها تجاه تحديد النسل في المجتمع؟ نستقبل مشاركاتكم معنا على رقم 0599-734424 أو بالتعليق عبر البث المباشر لحلقة هذا اليوم.
من بيحبها الله بيسعى
اللي فازوا معنا في حلقة يوم الأربعاء هما عدي المدهون وفردوس العالمي. إذن الفائزان معنا في حلقة يوم الأربعاء عدي المدهون وفردوس العالمي. سؤالنا لهذا اليوم يقول مستمعينا الكرام: ما هي الدولة العربية الوحيدة التي يدخل بها خط الاستواء؟ إذن ما هي الدولة العربية الوحيدة التي يدخل بها خط الاستواء؟ نستقبل مشاركاتكم على رقم جوال 0599-734-424 أو عبر البث المباشر. طيب نبدأ نقرأ بمشاركاتكم اللي بدأت تصلنا مستمعينا الكرام عبر استطلاع الرأي الذي أجريته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والإنجاب المتعدد في ظروف قاسية. يعني مثلا العائلة الفلانية بتعرف إن ظروفها قاسية، ما في دخل للأسرة ومصممة إنها تنجب أكبر عدد من الأبناء في وقت معين في ظرف معين، هل يدخل هذا الأمر في حيز المحظور الشرعي؟ يعني نتحدث في هذا الأمر مستمعينا الكرام. وأقرأ مشاركاتكم، وأول مشاركة معي من أبو طارق الحزين: أكيد الظروف الاقتصادية فرضت نفسها على المجتمع في تحديد النسل.
أيام حلوة وأيام أسير، بتعدي سنين وسنين ملهاش مرسى، شيء معروف.
وفاء النبهين تقول: لا، أغلب اللي بيعانوا من أزمات ما شاء الله خلفتهم ربنا مبارك فيها، واللي مرتاحين عدد أطفالهم قليل، الدنيا معكوسة. وعلياء رمزي: على حسب منطقة السكن والوضع الاجتماعي، بس الأغلب ما في عنده تحديد أو تنظيم بالنسل، بنجيبهم ورزقهم على ربنا، القاعدة اللي ماشي عليها الناس. وفعلا يمكن بيرجع لطبيعة العائلة والمجتمع اللي الشخص بيسكن فيه. يعني بعض العوائل بتحب يكون عندها عزوة، وبالتالي الإنجاب المتكرر والمتواصل دون تحديد أو دون تنظيم، فهذا الأمر يعني وارد بشكل كبير جدا، على عكس عوائل أخرى فهي مثلا لا تحب عدد كبير من الأطفال، تكتفي بطفلين أو ثلاثة، أو ربما تباعد بينهم في تنظيمها للنسل. خالد سعيد خشان يقول: الظروف وصلت إلى مرحلة تحديد الزواج، تحديد زيارات الأصدقاء، وتقسيم السوق أيضا إلى مناطق A و B و C. وفي بعض الناس أيضا مستمعين الكرام في هذا الموضوع بتحكي أنه أنا بأكتفي بطفلين أربيهم كويس، ألبي كل متطلباتهم الحياتية، ولا أجيب 10 أطفال، فقط مجرد عدد، وما أعطيت ولا واحد فيهم أي حق من حقوقه في هذه الحياة. البعض يتبع هذه النظرية في حياته، لكن بشكل عام مستمعين الكرام تحديد النسل، ربما الشريعة خالفت مبدأ تحديد النسل، لكن هل الظروف تجبر في بعض الأحيان العائلة الفلانية والعائلة الفلانية إلى تحديد نسلها في المجتمع؟ صابرين العابد تقول طبعا، ومقولة جداتنا كل طفل وبيجي رزقه معه ترى ما بتفوت دماغ، لأنه الطفل هالأيام عشان نعيشه عيشة كريمة لازم نوفر له كل شيء بما يتناسب مع عالمنا الخارق. مصاريف الروضة وحتى الحضانة هالأيام غالية، لهيك قاعدتي بطفلين أكرمهم وأدلعهم ولا بدستة لأغاية صلفتي ومرت جيراننا. هالمفاهيم الخارقة الحارقة عند كتير عالم.
ولا كان بإيدينا اللي بنلقى.
ومن المشاركات أسماء الكتري، طبعا مشان أقدر أعطي طاقة ومصروف وما أخليهم محتاجين شيء لازم أحدد النسل. وأيضا من المشاركات التي ما زالت تصل مستمعينا الكرام، حنان محمد تقول الوعي والفهم هو من يحدد هذا الجانب بالحياة، العبرة مش بالعدد. زينب تقول من يتوكل على الله فهو حسبه. النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بكثرة النسل حتى يباهي بنا الأمم، فمن يحدد نسله بناء على صعوبة وضعه الاقتصادي فهو غير مبالي بهدي الله ولا بنهج النبي صلى الله عليه وسلم. وبرأيي فإن السبب الأساس في تحديد النسل هو ضعف يقين الآباء بالله وبالتوكل عليه، فمن رزق 3 أبناء قادر على أن يرزق بالعشرة، ومن أعان على تربية القليل من الأبناء قادر على أن يعينك على تربية الكثير منهم. طيب زينب، في من خلال رأيك القادر على إنجاب 3 أطفال قادر على 10، طيب فلنفرض انه 3 ووضعه الاقتصادي للأسف سيء، هل يواصل حتى يصل الى العشرة؟ يعني هذا ما نريد ان نفهمه حقيقة، اين الاخذ بالاسباب في هذا الموضوع؟ خلونا نناقش هذا الامر مع دكتور ماهر السوسي، استاذ الفقه في الجامعة الاسلامية، وهو معي الان عبر الخط الهاتفي. دكتور ماهر السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نرحب بك معنا عبر صوت الاقصى في هذا المساء. الله يبارك فيك يا رب دكتور. يعني اليوم بنحكي في موضوع مهم جدا بعض الناس اتجهت لإله في الآونة الأخيرة، موضوع أو مفهوم تحديد النسل. خلينا في البداية نعرف هذا المفهوم وموقف الشريعة منه.
الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بداية يجب أن نفرق بين مفهومين.
نعم.
المفهوم الأول هو مفهوم تحديد النسل، والمفهوم الثاني هو تنظيم النسل. أما مفهوم تحديد النسل فهو يعني أن تقرر الأسرة أن تنجب عددا محددا من الأبناء، لا تنجب غيره، أن تقرر الأسرة أن تنجب 2 مثلا أو 3 ولا تنجب غير هذا العدد. هذا مفهوم تحديد النسل. أما بالنسبة للمفهوم الآخر المقابل وهو مفهوم تنظيم النسل، فإن هذا يعني أن تقرر الأسرة أن تباعد بين فترات الحمل لأسباب مختلفة، قد تكون أسباب صحية أو لأن المرأة قد تكون مرأة عاملة أو لأي سبب آخر غير أسباب الظروف الاقتصادية. هذا هو الفرق بين مفهوم تحديد النسل وتنظيم النسل.
نعم. طيب لو تحدثنا دكتور عن تنظيم النسل الأقرب لفكرة التحديد، هل يدخل في حكمه الشرعي بحرمة هذا التحديد؟
مفهوم أو موضوع تنظيم النسل لا يدخل في التحريم، أو هو ليس حراما إذا كان المقصود منه كما ذكرت هو المباعدة بين فترات الحمل نظرا لانشغال المرأة بتربية أبنائها وتعليمهم وتحسين مستواهم الصحي والعلمي، أو نظرا لأن صحة المرأة على سبيل المثال لا تحتمل الإنجاب المتكرر، أو لأن المرأة قد تكون من النساء العاملات والتي لا يسعفها الوقت أن تحمل حملا متتابعا، أو نظرا لوصفة طبية أو ما إلى آخر ذلك. إذا كانت هذه هي الأسباب التي تدعو إلى تنظيم النسل فهذا الأمر جائز في الشرع ولا شيء فيه، لكن القضية قد التي تحول هذا الموضوع من الإباحة إلى التحريم هي قضية تحديد تنظيم النسل بسبب قلة الرزق أو بسبب شح الموارد الاقتصادية. هذا الأمر الحقيقة يتصادم مع شريعة الإسلام، حيث أنه من المعروف أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق وهو الذي بيده رزق العباد وليس نحن البشر الذين
نعم. طيب في هذه النقطة دكتور ماهر، يعني الكثير يعني ربما يريد أن يفهمها بشكل صريح أكثر، يعني عائلة فلانية مثلا تعرف أن وضعها الاقتصادي سيء جدا وإن يعني أنجب الطفل ثالث مثلا، فإن هذا الطفل لن يأخذ حقه كاملا، فاتجهوا إلى مثلا تحديد طفلين تبعا للأخذ بالأسباب، فكيف ممكن نوازن في هذا الأمر؟
أولا هذا الموضوع يعني لا يدخل ضمن ما يسمى بالأخذ بالأسباب، لأنه أسباب الرزق محددة ومعروفة حددها الشرع، هي خالية من هذا السبب الذي تتحدثين عنه. أنا أفهم أن العائلة الفقيرة قد تحدد النسل أو تنظمه لقلة الرزق، لكن يجب أن نفرق أو يجب أن نسأل أنفسنا هذا السؤال، هل كل العائلات التي لم تنجب هي عائلات غنية وتعيش في رغد من العيش وتستطيع أن تلبي كل احتياجاتها وكل متطلبات حياتها؟ هل هذه قاعدة مضطربة؟ وبالمقابل هل كل عائلة ذات أبناء كثر هي عائلة فقيرة وليست غنية وهي عائلة متعثرة في حياتها؟ ينبغي أن ننظر إلى الواقع حينما نتحدث عن هذا الموضوع، فليس كل العائلات ذات الأبناء الكثر هي عائلات فقيرة، بالعكس أحيانا كثرة الأبناء تعيل الأب وتعيل الأم وتساعد في تكسير ثروة الآباء، ونحن نعلم كثير من أصحاب رؤوس الأموال قد نموا أموالهم بسبب أولادهم. والملاحظ أن ليس كل العائلات الفقيرة هي عائلات ذات عدد قليل من الأطفال، هذا أمر، هذا من الواقع، ويجب هنا أن نركز أيضا بشكل أكبر على الناحية العقائدية. حينما يوزع الله سبحانه وتعالى الرزق، هو يوزع رزق كل إنسان على حدة دون النظر إلى العائلة التي يوجد فيها، وكل يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال إذا كان الجنين نطفة في بطن أمه في الأربعين فإن الله يرسل ملكا يكتب اسمه وعمره ورزقه وشقي أو سعيد، هذا حديث صحيح، وبالتالي الرزق يكتب لكل إنسان على حدة دون النظر إلى أسرته، هذا أمر. والأمر الآخر هو أن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وبالتالي الفقر والغنى لا يتحدد بعدد أفراد الأسرة. والله سبحانه وتعالى قد عاتب العرب في الجاهلية حينما كانوا يقتلون أولادهم خشية من الفقر، حيث قال الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، هذا نص في كتاب الله سبحانه وتعالى.
طيب دكتور، بناء على كلامك، نعم بناء على كلامك دكتور، هل فكرة أن رزقه بيجي معه هو محدد مفتوح لعدم التنظيم؟
الموضوع الرزق لا أستطيع أنا ولا يستطيع أحد أن يقترب منه، ولا يستطيع أحد أن يقول أن التنظيم تنظيم النفس مباح إذا كان إذا كانت الأسرة تخالف أو آسف إذا كانت الأسرة تخاف من الفقر، لأن الآية التي ذكرتها تنفي هذا الأمر، ومن منا يستطيع أن يقول غير ما قال الله سبحانه وتعالى.
نعم. طيب دكتور، الآن يعني الملاحظ يعني في رسالة وصلتني أنه غالبا العائلات الفقيرة يكون عدد أبنائها كثير جدا، الإنجاب المتعدد في ظروف قاسية، هل تدخل في حيز المحظور الشرعي؟ يعني هذا الشخص بيعرف أنه ظروفه قاسية جدا ولا يقوم بالتنظيم، يعني هل يدخل في حيز المحظور؟
مطلقا لا، لا يدخل في حيز التنظيم. يعني أختي دعاء، نحن حقيقة يعني بحاجة إلى أن يعني نثبت الحقيقة أركان العقيدة في أنفسنا، هذا أمر يعني خطير جدا، وهو يمس يعني أهم خصائص الله سبحانه وتعالى، وهو كونه هو الرزاق ذو القوة المتين. نحن لا يجب أن نجعل وطأة الفقر وضغط الحاجة، يعني لا نجعل هذه الأمور تدفعنا إلى مخالفة هذه العقيدة التي ربانا الإسلام عليها. أنا أقول لك، أنا يعني لست يعني سعيدا بأن يكون هناك أناس فقراء يعانون ألم الفقر، هذا أمر مؤلم حقيقة ويزعج الجميع ويحزن الجميع، لكن أقول هذا قدر الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يبتلي الناس بالفقر كما يبتليهم بالغنى، وبالتالي أمر كتبه الله سبحانه وتعالى عليه. هذا الموضوع بالحقيقة موضوع ينبغي أن يطرح من أجل تعزيز عقيدة الناس وتصحيح مفاهيمهم وتقويم أفكارهم، وبالتالي الأمر يحتاج إلى مزيد من البحث ومزيد من تثقيف الناس وعدم تخويفهم من
وهذا ما أردنا طرحه. يعني صراحة دكتور، يعني جميعنا يريد معلومات كافية عن هذا الموضوع نظرا للتضارب أحيانا من الناحية الاجتماعية، البعض يقول خبراء مثلا في التنمية الاجتماعية أنه في مرحلة ما عندما تجد بأن ظروفك قاسية خذ بالأسباب ويعني إلجأ إلى هذا التنظيم، كون سيدفع أو سيكون وسيلة لمحاربة الفقر في بعض الأحيان. فنحن حقيقة نحتاج إلى المزيد والمزيد كما قلت دكتور ماهر حتى نعرف حقيقة هذا الأمر.
بكلمة إن كان الوقت يسمع، الحقيقة يمكن قبل 15 عاما أخذت هيئة الأمم المتحدة مؤتمر للتنمية في القاهرة، وكانت تدعو المسلمين في ذلك الوقت إلى التقليل من النفس، ومن بعدها انطلقت مثل هذه الدعوات من محافل كثيرة في العالم ومن كل العلمانيين في الدول العربية والإسلامية، حتى من أنظمة الحكم التي بدأت الآن تطالب شعوبها بتخفيض عدد أفراد الأسرة. أنا أقول لك الأمر لا يتعلق بالرزق، الأمر لا يتعلق بالرزق، وإنما الأمر يتعلق ببنية الأمة الإسلامية وبعدد المسلمين، وهذه الحقيقة أمور يجب أن ننتبه إليها جيدا. لو سمحتي لكل الذين ينادون بتخفيض عدد أفراد الأسرة ليسوا هم من علماء المسلمين، أنا أعرف خبراء التنمية الاجتماعية هم الذين يتحدثون عن هذا الأمر، لأنهم يتحدثون تبع أنا طبعا لا أريد يعني أن أجرح أحد، لكن هم هكذا هي الثقافة التي تلقاها هؤلاء الناس لعدم خدمة موضوع التنمية الاجتماعية من الناحية الإسلامية ومن ناحية التراث الإسلامي. هذه ثقافة هنا اعتقدوا أن هذا هو الحق، مع أن يعني العجائب المسلمين دائما كنا يقولنا لنا أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى وليس هو بيد البشر.
وصلت الصورة، أشكرك جزيلا دكتور ماهر السوسي أستاذ الفقه في الجامعة الإسلامية، كنت معنا والحديث في موضوع تحديد النسل في المجتمع والظروف الاقتصادية، هل ممكن أن تفرض نفسها في هذا الموضوع؟ شكرا جزيلا لك دكتور. طيب أتابع قراءة رسائلكم اللي ما زالت تصل مستمعينا الكرام. رسالة من ألاء تقول فيها يعطيكم العافية، الله يعافيك يا رب يا ألاء، باختصار تحديد النسل ليس حلا للمشكلات الاقتصادية لأن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق. ورسالة تقول هل يوجد نص شرعي بالقرآن والسنة يؤكد تحريم الاكتفاء بعدد من الأطفال غير حديث تكاثروا تناسلوا الذي لم يحرم التحديد بل حث على الكثرة؟ وإم سليم حلس تقول لابد من اعتبار الظروف الاقتصادية في تنظيم النسل حتى تكون تربية متوازنة يعطى لها الحق في العيش الكريم، وأولا وأخيرا نتوكل على الله هو الرازق الحافظ. أذكر بسؤالنا لهذا المساء مستمعينا الكرام، ويقول ما هي الدولة العربية الوحيدة التي يدخل بها خط الاستواء؟ ما هي الدولة العربية الوحيدة التي يدخل بها خط الاستواء؟ نستقبل مشاركاتكم معنا على رقم 0599-734-424 أو بالتعليق عبر البث المباشر لحلقة هذا اليوم.
من الأحوال الراحة ما هيش بالمد أنا عندي أبا المصور والصحة عالي العالي.
وعلي حواس يقول أنا مع التحديد وبقوة في هذه الأوقات.
وصلنا بالسلامة وجمعنا من جديد.
وخولة بكر البطنيجي تقول نحن نرزقكم وإياهم، ربنا قدم الوعد يرزقهم أولا الأولاد ثم يرزقكم الآباء، ما في مولود يولد إلا ورزقه من رب العالمين مكتوب إله. الأوضاع الاقتصادية الصعبة ما كانت اليوم أو مبارح، إحنا كمجتمع فلسطيني على مدار عقود نعيش أصعب وأحلك الظروف والأوقات، نعيش الحروب والنكبات، نعيش الحصار والدمار، فيما عدا عن ذلك التحديد يدخل في إطار الحرام. صلى الله عليه وسلم يقول تكاثروا فإني مباهن بكم الأمم. الكثرة الصالحة المصلحة المستخلفة في الأرض للإصلاح للخير وللصلاح. إذا بتلاحظي والله كثيرا ما نرى المتفوقين وأهل العلم من أصعب العائلات معيشة، لكنهم أغنانا علما ومعرفة وحفظا للقرآن وعفة وفهما للحياة. الفقر مش عيب، ربنا ساترنا وكافيين خيرنا وشرنا العالم متعلمين وماشيين صح. فرج ربنا قادم لا محال، يعني اعمل اعقل توكل، ربنا عظيم يرى كل شيء. وقعنا مليء بالقصص والأمثلة على هذا الشيء، يعني الظروف الاقتصادية جعلت البعض ينظم ما بين الطفل والآخر 4 أو 3 سنوات. هناك عائلات مكتفية بعدد معين من الأطفال 6 أو 7، أما التحديد رأيي أنه شيء منبوذ وغير محبذ. وتحياتي واحترامي. صابرين النجار يسعد مساك دعاء ويعطيكم ألف عافية. نحن نرزقكم وإياهم، سيبوا الخلق للخالق لأن الرزق بيد الله عز وجل، فهو الذي قدر الآجال والأرزاق، وما من مولود يولد إلا وقد قدر له رزقه كما قدر له أجله. والرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بكثرة النسل. وآية فتحي تقول: أعتقد أن المصطلح الأصح شرعا هو تنظيم النسل وليس تحديده.
ما تسلم بقى وتعديها، وكلمة ظريفة تحليها، مش حلوة الفرقة نخليها، والبسمة عليك خليها تكبر. دي الدنيا يا دوب عايشين فيها، إيدك على إيدي نعديها، إيدك متزقف وحديها، والوحدة صعبة عليها تقدر.
أيضا من المشاركات اللي وصلتنا مستمعينا الكرام تقول: الوصف الصحيح هو تنظيم النسل بما يتلائم مع المقدرة الاقتصادية. طيب مستمعينا الكرام، سنواصل معكم إن شاء الله قراءة باقي التعليقات والمشاركات التي ما زالت تصلنا حول موضوعنا لهذا المساء، والذي نتحدث فيه عن الظروف الاقتصادية. هل فرضت نفسها تجاه تحديد النسل في المجتمع؟ يعني كان معنا دكتور ماهر السوسي وأخبرنا حقيقة وصراحة ما يعني ما يقوله الشرع في هذا الموضوع، وهو تحريم تحديد النسل بأي شكل من الأشكال، حتى لو كانت الظروف الاقتصادية صعبة، لأن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، ولا يدخل موضوع الأخذ بالأسباب في هذا الموضوع. رح يكون معنا بعد قليل الدكتور يوسف عوض الله، الأخصائي النفسي والمجتمعي، لنتحدث معه حول الأثر النفسي والمجتمعي لمفهوم تحديد النسل إن شاء الله.
بتهوني يا شد علينا يا مرحنا ويا مجيد، بتهوني يا شد علينا يا مرحنا ويا مجيد، معنا الأقصى بينا دينا والقدس الحنون.
طيب ما زلنا متواصلين معكم مستمعينا الكرام، والآن معي عبر الخط الهاتفي دكتور يوسف عوض الله، الأخصائي النفسي المجتمعي، نتحدث معه في هذا الموضوع كذلك حتى نكون على بينة أكثر إن شاء الله. دكتور يوسف السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أختي الكريمة أنت وجميع المستمعين.
الله يبارك فيك يا رب، سعيدين جدا أنك تكون معنا في حلقة هذا اليوم.
حياك الله، أنا أسعد.
الله يبارك فيك يا رب دكتور. دكتور، يمكن في الفترة الأخيرة بعض الناس اتجه إلى مفهوم تحديد النسل بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة اللي بيعيشوها. كيف أثرت الظروف على سيكولوجية المجتمع في تحديد النسل؟ هل فعلا الناس اتجهت إلى هذا الفكر وهذا المبدأ؟
تمام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني أود أن أشكركم حقيقة على يعني تناول هذا الموضوع الرائع والمهم حقيقة في هذه الظروف.
الله يبارك فيك.
هو في الحقيقة يعني في المقدمة دعيني أختي الكريمة أقول إنه يعني الشريعة الإسلامية ما منعت تنظيم النسل المؤقت، إنما هي حرمت موضوع تحديد النسل.
صحيح.
عشان كان نفرق يعني عشان السادة المستمعين يكونوا فاهمين يعني.
نعم.
وكما ورد في الحديث أنه كان الصحابة يعزلون لأعذار وأسباب ولم ينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح. الآن دعيني أقول أنه بصراحة يعني الوضع الاقتصادي اللي احنا بنعيشه في قطاع غزة هو وضع استثنائي ووضع صعب للغاية بكل ما تحمله الكلمة من معاني. ويعني أنا باعتقادي من خلال يعني مراقبتي للأحداث الدائرة بحكم يعني خبير في علم النفس ومتابع للحالات اللي بتيجي وعلى دراية اللي بأسمعه هنا وهناك من عشرات بل مئات الناس اللي بتراودوا على عيادتي، بالفعل أنا أتوافق معك في الرأي إنه يعني هناك عدد لا بأس به، وبصراحة الموضوع بحاجة لدراسة أختي الكريم عشان نكون دقيقين بالأرقام. لكن أكاد أنا أؤكد لك إنه بعض الناس يعني صار عندهم يعني تجبرهم الظروف الاقتصادية على تنظيم أو تحديد النسل. يعني صحيح هو يعني الله سبحانه وتعالى بيقول ورزقكم في السماء وما توعدون، لكن يعني بعض الناس أجدهم بصراحة مضطرين إنه يعني ينظم النسل، إنه يعني كما يقال مش الحبل على الجرار كما يعني بنسمع عند بعض الأسرة والحالات، فبتلاقيهم فعلا بيضطر مولودين ثلاثة أربعة مكسنهم يعني عشان الحياة الاقتصادية تمشي تعيثهم. أي نعم.
نعم جميل جدا. طيب دكتور، يمكن كان معنا في بداية الحلقة دكتور ماهر السوسي وتحدثنا من ناحية الشرعية عن هذا الأمر، وربما يعني دكتور ماهر حرم كلية تحديد النسل في المجتمع حتى لو كانت الظروف الاقتصادية صعبة، الرزق من عند الله عز وجل. في هذا الموضوع يعني حقيقة الشرع واضح كما تحدثنا منذ بداية حديثنا معك دكتور يوسف، لكن هذا التوجه هل يمكن أن يؤثر على صعيد الأمان النفسي للمجتمع، كون أن الفكرة الأساسية أساسا تكوين أسرة بالشراكة بين الزوج والزوجة والأبناء، فهل هذا يؤثر على صعيد الأمان النفسي للمجتمع؟
تمام، سؤال جميل، وأنا أضم صوتي لصوت الدكتور الفاضل. بالفعل هو الشرع حرم تحديد النسل، إنما يعني الشريعة ما منعت تنظيم النسل. هنالك فرق ما بين تنظيم وتحديد. أنا لا أريد أن أطيل لأنه أنا بأكد الدكتور يعني لم يدع شريدة أن بارثة إلا
صحيح.
يعني الآن السؤال المطروح يعني بصراحة يعني مثلا أنا دعيني أضرب لك مثال. أنا التقيت في بعض الأسر اللي الأطباء وأهل العلم يعني منعوهم أنهم يخلفوا لأسباب عضوية، مثلا يقول أنه هذه العيلة لو تزوجت أنت أو خلفت أكثر ممكن يكون عندك أولاد تخلف عقلي، يعني بعد مثلا وجود طفل لهم تخلف عقلي مثلا أو طلسيميا يعني صح التعبير، بتلاقي أهل الطب أو الأطباء بينصحوا بقول نحن ننصحك أخي الكريم أنه ما تنجب أكثر من 2-3 فرق بكفي. يعني فأنا كنت على مراقبة هؤلاء الأشخاص لحالته النفسية، أعتقد أنه نعم ذلك تأثير مباشر على قصة الأمان النفسي. وبصراحة أنا يعني دعيني إذا المجال بيسمح إني أرصد أو أحكي لك بعض الأشياء اللي رصدتها من هؤلاء الأشخاص اللي ظروفهم سواء اقتصادية أو اقتصادية بالحد من أنهم يخلفوا أو يكون عندهم تحديد للنسل أو تنظيم للنسل. يعني أنا شفت بعض الأمهات والتقيت في بعض الأمهات اللي كنت أتبعهم، صراحة بيكون عندها رغبة بالخلفة ورغبة بالإنجاب، لكن البارح كما قلنا هو اقتصادي أو طبي أو صحي. يعني أنا كنت أراقب هؤلاء النساء وحتى البارح بيدخلوا بحالة من الحزن ودعينا لكم حالة من القلق والكآبة والشعور بالحفرة، وكذلك يعني الشعور بالعجز والدونية وجلد الذات.
نعم دكتور لو سمحت الإرسال ضعيف نوعا ما، لو تبعد الهاتف قليلا وتحدثنا.
تمام أوكي. أنا بارك الله فيك. أكرر باختصار يعني بعض الأهالي اللي كنت أنا أراقبهم أشوف عندهم يعني بعض العلامات زي مثلا علامات الحزن والقلق والكآبة وشعور بالعجز وشعور بالحسرة وجلب الذات وتأنيب الضمير، ويعني هاي الأعراض كلها كنت أركبهم عليها بصراحة إنهم يعني نفسهم يخلفوا، لكن سبحان الله الظروف سواء الاقتصادية أو الطبية أو الصحية بتمنعهم من إنهم ينجبوا أكثر من 2 أو 3. فكل هذه الأعراض اللي أنا رصدتها إليك وحكيتها إليك كنت أرى يعني أشوف على الآباء والأمهات بشكل واضح يعني.
نعم. جميل جدا. طيب دكتور يعني نفس السؤال أعيد وأكرره لحضرتك. عائلة مثلا فلنفرض أنه عائلة سين من الناس يعني تعاني من الفقر المدقع بشكل كبير جدا، هل من حلول يمكن أن تقدم لهذه العائلة أو إيجاد مقاربة بين الحاجة لتعدد الأفراد وبين الوضع الاقتصادي والنفسي والمجتمع اللي بتعاني منه؟
يعني هو أختي الكريمة، هو يعني دعيني أسترجع حديث سعد بن أبي وقاص يعني عندما أراد أن يتبرع بكل ماله، والحديث معروف طبعا صحيح الحديث، النبي في النهاية قال له الثلث والثلث كثير، وحكى التعريف أدهان الشاهد بالموضوع: إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم.
صحيح.
يعني هو اسمعي أختي الكريمة، يعني مش غلط إنه الإنسان يأخذ بالسبب. إحنا نرجع بالعين ثمان مرة، تحديد النسل بلا شك هو محرم، لكن تنظيم النسل الشريعة ما 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 يعني ما نهت عنه وما منعتوش، يعني الأسباب الاقتصادية مثلا عضوية صحية إلى آخره. الآن السؤال المطروح، يعني أنا مؤمن بشغلة إنه يعني أنا أؤمن بشغلة، صح إحنا وضعنا في الصعب وضع صعب وضع اقتصادي سيء، لكن أنا أؤمن بشغلة إنه الإنسان لو أراد النية، يعني لو أراد الخروج لعبد له عدة كما قيل في القرآن، إنه الإنسان يجد ويكد، وأنا متأكد بيكون في شغل، الإنسان مطلوب منه أن يسعى يعني في رزقه ويكون حريص على أنه يجد اللقمة لإطعام يعني عياله وأطفاله وأسرته. لكن إحنا سبحان الله يعني قصة التبريرات هاي، وفي غزة فيش فيها شغل، والحصار وما الحصار، يعني أنا مش كثير بآمن بالكلام هذا. أنا بآمن بشغلة أنه الإنسان لو يعني حط النية الصادقة الحقيقية، والله أنا أقول لك شغلة أختي الكريمة، أنا التقيت ببعض الناس كنت أروح على غزة وآجي، يعني أحتفي مثلا فنجان قهوة في الطريق أو في الشارع قبل ما يجي الأوتوبيس أو السيارة، يعني كنت أدير حوار معهم، في منهم يعني يكاد يعني في اليوم 70 شيكل 80 شيكل للإخوة اللي بيبيعوا قهوة وشاي في الشارع، ومبلغ مش قليل 70-80 شيكل يستطيع الإنسان أن يبني بيتا فيه.
صحيح.
وقيسي على ذلك يعني عشرات الوظائف اللي الإنسان ممكن يشتغل فيها. أما أن نحن نقول غزة فيش فيها شغل وغزة محاصرة، يعني أنا يعني مش كثير بآمن بالكلام هذا. بآمن إن الإنسان لو حق النية الحقيقية بعقله وذهنه وتوكل على الله، الله سبحانه وتعالى يعني يرزقه كما يرزق جميع الخلائق.
أي نعم. نعم جميل جدا. طيب موضوع التحديد أو تنظيم النسل دكتور، أختم معك بهذا السؤال، كيف ممكن يتجاوز المجتمع الأثر من الناحية النفسية في هذا الموضوع؟
تمام. يعني هو كما يقال، يعني زي ما بيقولوا كل واحد عارف اللي عنده، يعني بعض الناس في الكريمة خلي الحبل على الجرار وما بينتبه لأسرته إلا بعد ما صار عنده 10 أو 12 نفر في العيلة. يعني أنا هنا أطرح سؤالا ويسمعه السادة المستمعون، يعني هو مين أفضل للإنسان؟ أنا بطرح سؤال إيه أنا قبل ما يكون للسادة المستمعين، إني أنا أجيب 4-5 وأعلمهم تعليم جيد ويتمتعوا بتأمين صحي وحياة كريمة، ولا أجيب 15 واحد ويكونوا يعني بلموان في المتحدثين عفواً، يعني شبه مشردين وشبه يعني.
طب في هاي النقطة بالتحديد دكتور، عذرا على المقاطعة، انه الانسان يجيب 5 اشخاص يعلمهم ويصرف عليهم ويكونوا فعلا قدوة في هذه الحياة، انه قرر مثلا يجيب 5، هل يدخل في باب تحديد النسل؟
والله شوفي، هو اذا انت، انا كنت حابب اسمع الحوار جيدا لحكى الدكتور، لكن انا اللي بعرفه وما يتوفر لدي من علم انه في الشريعة كمان انه الدين حدد شغلة ان لم تخن الذاكرة، انه 30 شهر ما بين عيل وعيل، ما بين طفل وطفل، لكي ياخذ طفله حقه في الرضاعه ويكون سليم وبنيته سليمه. فبالتالي حتى في القران الكريم هذا موجود، يعني وحلوا فصاله 30 شهرا. فبالتالي احنا من المؤيدين يعني لفكره انه كل طفل ياخذ حقه. احنا كمان مره بنقول انه انا اعتقد انه هذا لا مانع ولا يتعارض مع الدين، اذا كان فعلا اللي انا بحكي هو فعلا تنظيم للنسل يعني ننظم النسل، انه المولود في 2021 مولود ثاني في 2024 مثلا او 23 مولود ثالث في 2028. فانا اعتقد انه كل مولود في بهذه الطريقه سوف ياخذ حقه من التعليم، وتعليم كريم وحياه كريمه، بدل ما الانسان يكون عنده. طبعا احنا يعني بنرجع بنقول ورزقكم في السماء وما توعدون، لكن الله سبحانه وتعالى امرنا ان ناخذ بالسبب،
والحديث واضح يعني أن تترك يعني أو أنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم على وتكون الناس في أيديهم. الحديث صحيح موجود يعني. فيعني هاي توصية لشعبي ولأهلي في قطاع غزة إن إحنا نكون يعني كما يقال بالمثل على قد الحاف برجليك يعني إحنا كمان نكون منطقيين ونؤمن بالقضاء والقدر ونؤمن بأن الله هو الرازق والخالق وكلام جميل، لكن في نفس الوقت كمان نأخذ بالسبب ونعيش أولادنا حياة كريمة ويعيشوا حياة جميلة وتعليم جيد ونمنحهم الفرصة في أنهم يتمتعوا بصحة جيدة وبحياة كريمة كما قلنا يعني. يعني هذا ما وصل أن يعني أقوله.
نعم، وصراحة حديثك لا يمل دكتور يوسف، وإن شاء الله حتكون معنا في حلقات قادمة والحديث في مواضيع متنوعة ومختلفة إن شاء الله. شكرا جزيلا لك دكتور يوسف عوض الله الأخصائي النفسي والمجتمعي. طيب مستمعينا الكرام، يعني تحدثنا في هذا الموضوع بشكل مطول من الناحية الشرعية وأيضا من الناحية النفسية والاجتماعية. آخر مشاركة وصلتنا في بخصوص الموضوع من هدى إسماعيل تقول فيها: والله أنا مع الوسطية، يعني يكون عدد الأبناء ليس بالكثير جدا بحيث لا يستطيع الآباء السيطرة على تربيتهم، ولا يكون بالقليل جدا، فالبيت الفارغ من الأبناء كالمقبرة، فخير الأمور الوسط، ويجب المباعدة بين الطفل والأب آخر. وبهذه المشاركة نكون مستمعينا الكرام قد وصلنا إلى نهاية إطلالتنا المسائية لهذا اليوم. سؤالنا لهذا المساء كان يقول: الدولة العربية التي يدخل بها خط الاستواء وهي دولة الصومال. رح اختار اسمين وان شاء الله سأعلن عنهم في حلقة يوم الاثنين القادم، واللي فازوا معنا في حلقة يوم الاربعاء الماضي فردوس العلمي وعدي المدهون، الف مبارك لكما، وبامكانكم بالتأكيد التواصل على العلاقات العامة. إلى هنا شكرا لكم مستمعينا الكرام، شكرا لكل من تفاعل معنا وأرسل برسائله، الشكر موصول لطاقم العمل اللي رفقنا من التنفيذ والإخراج الزميل حسام مقداد، ومن الهندسة الإذاعية الزميل محمد الشياح، وهذه تحياتي، كنت معكم من إعداد وتقديم هذه الحلقة دعاء شرف. ألقاكم يوم الاثنين في حلقة جديدة، إلى ذلك الوقت دمتم بعز والسلام عليكم.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.